عليكم السلام. الحمد لله.
شيخ
الحمد لله.
الوضع فيها ساعة في البرد.
ساعة في البرد؟ سلام عليكم. السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عقيدة، ولكن نحاول بفضل الله تعالى تبسيطها، وبناخدها من القرآن غالبا ومن السنة أحيانا. فتناولنا بالأمس قصة سيدنا إبراهيم مع الطواغيت، ناس يعبدون النمرود، ناظره إلى أن كانت نهايته، وكانوا يعبدون الكواكب، فحاول أن يقنعه بأسلوب المجاراة والمداراة، وعبدت الأصنام، كلمهم، لم ينفع الكلام، كسر لهم الأصنام، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم عشان يبقى في نقاشات وحوارات، ويفكروا هو ممكن الكبير يكون اللي كسر الصغيرين. مش بيقول لك الكبير كبير والصغير صغير، فيمكن الكبير ما عجبوش الصغيرين يبقوا حواليه، لكن كل ده عشان بس الناس تعمل عقلها لربنا، يعني أعطاها هذا العقل وكرمها بهذا العقل، فكانت المسألة كذلك. الليلة بنبدأ قصة أخرى، وبرضو عنصر من عناصر الطواغيت الكبار، إنه فرعون، وبيقيد على إنه فرعون موسى. لماذا؟ لأنه لقب الفرعون لقب لمن حكم مصر وطغى واستبد. وفي التاريخ في ناس حكموا مصر أخذوا اسم الملوك أيام الهكسوس، وفي المنظور القرآني أيام سيدنا يوسف كان اللي بيحكم مصر اسمه الملك، وقال الملك ائتوني به، واللي كان يبقى رئيس الوزراء كان اسمه العزيز، وكان في عزيز على مصر، واللي هو اشترى سيدنا يوسف لما كان صغيرا. ومرت الأيام لغاية لما سيدنا يوسف نفسه صار هو العزيز، وإخوته يقولون له، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. دي كانت فترة. الفترة اللي بعديها الناس اللي حكموا مصر كان اللقب لهم الفراعنة، فراعنة. لذلك في التاريخ سيدنا موسى بعد سيدنا يوسف، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فكان سيدنا موسى. قصة فرعون كطاغية بدأت بأنه حكم مصر. طب واحد مثل النمرود لما يحكم الدنيا بأسرها يعني يتفرعن يطغى، لكن يعني ده فرعون حكم مصر فقط، بس مصر دي طول عمرها أم الدنيا، فعلا كانت أم الدنيا، وكانت ده بالنسبة لنا احنا فعل ماضي. لكن مصر، شوف لما مصر في عهد سيدنا يوسف توزع السلة الغذائية على العالم كله في 7 سنين العجاف، وبعدين ما كانتش مصر المتقزمة دلوقتي، كانت مصر ومعها السودان وراها أثيوبيا ومنابع النيل. احنا دلوقتي ما بنتحرك، يعني منابع النيل مش تبعنا، وبيعملوا لنا سد النهضة 1 و2 و3 و4، وربنا يستر. فمصر كانت كبيرة وعظيمة، والأنهار فيها قد كده، مش نهر النيل بس اللي قرب يجف، لا والأبيض والأزرق، وأنهار أنهار يعني انطمست، كان في أنهار في الصحراء الشرقية وأنهار في الصحراء الغربية. عشان كده فرعون قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. يأتي واحد النهاردة مثلا مسكين يعني ما بيعرف في التاريخ، يقول لك الله هو نهر واحد اسمه نهر النيل وقرب يجف، ما فين القرآن بيقول لك الأنهار تجري من تحت؟ لا يا سيد، وهي السودان مش كانت تبع مصر لغاية الثورة الخضراء سنة 52، 1952 يعني. فالسودان فيها النيل الأزرق والنيل الأبيض، وبعدين بقول لك كان في أنهار طمست، هم وبيعملوا ترعة السلام في سيناء لقوا أثار النيل اللي كان ماشي جنب النيل، نهر جنب النيل ده، غير اللي كان في الصحراء الغربية. الصحراء الغربية دي لو لما واحد فكر يزرعها قمح بس زرعناها كنتالوب. فضل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Today we are talking about another طاغوت. Why we talk about طواغيت? What is the relationship about طاغوت to, you know, to our عقيدة?
But we are living under طواغيت.
No, because we study لا إله أشهد أن لا إله إلا الله. So we are in the part about لا إله، no God, no طاغوت. And the طاغوت or طواغيت is the one to be worshipped other than Allah. So when we say أشهد أن لا إله إلا الله، you are negating any belief in any طاغوت. And the Shaykh is talking about the history of worshipping Allah and the history of those طواغيت who try to be or wanted to be God and to be worshipped other than Allah. So we had the story of Namrud yesterday. Today we are having the story of Fir'aun, the Pharaoh of Egypt, or as he is famous with, the Pharaoh of Musa, the Pharaoh of Musa alayhi salam. So the Fir'aun of Egypt, it used to be a title for the king of Egypt, for the one who ruling Egypt. But there was also before Musa alayhi salam, at the time of Sayyidina Yusuf alayhi salam, the people who ruled Egypt used to be called kings or a king. You know, and the wazir or the minister is called Aziz. This is why we have Sayyidina Yusuf, when he became Aziz Egypt, the minister of Egypt, his brothers calling him and saying to him, Ya Ayyuha Aziz, old Aziz. So because he was the minister of Egypt. But the king used to be called a king in the time of Sayyidina Yusuf. But Musa after Yusuf alayhi salam. Sayyidina Musa is after Yusuf alayhi salam. And at the time of Musa, it was the pharaohs are ruling Egypt. In the history of Egypt, in that era, is the people who used to be kings are Hyksos. They were not Egyptian. they were invaders, came from outside. صحيح ولا لا؟ المقصود هم من برا، كانوش مصريين. So they were kings, but the Egyptians used to be called pharaohs. And the story of the Pharaoh of Egypt, yesterday we said about Namrud, that the Namrud ruled over earth. The Namrud حكم الأرض, ruled over the earth. And he thought because he's ruling over earth, he could call himself God. But Pharaoh was ruling only Egypt. And he claimed also to be God. The Sheikh saying, because Egypt also at that time was a very strong country, or a mighty country, or a country that had a great dominance over other countries. We know from the story of Sayyidina Yusuf that Egypt was able to feed all people at that time when they were starving or famine. Starvation and famine at the time of Sayyidina Yusuf, Egypt was the source of food, the source of wheat, that mustard and wheat for the all the people around it. So Egypt was a very strong and Egypt was not only the Egypt that we have now. At that time also Egypt was Sudan, probably Ethiopia, many other places was under the rulers of Egypt. It was bigger than just Egypt that we have now. And Pharaoh used to say, the Pharaoh of Musa used to say, and these rivers under me, not just the Nile River, there were other rivers too. There were the White River and the Blue River in Sudan, for example. Sudan was under his ruling. So there were many rivers other than just the Nile. And also there were rivers in the west, and east desert in Egypt. But it was now vanished, it's not anymore there. So so Pharaoh called himself a god also.
فرعون بدأ القصة بأنه ملك, فنادى في قومه, أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت؟ وأقول لكم هنا على حكاية صغيرة وبتجيب من الآخر. أول القصة بقول وهذه الأنهار تجري من تحتي, ونهاية القصة أجراها الله من فوقي. ودي بتفكرني بالراجل اللي قالوا له احكي لنا قصة سيدنا يوسف, قال ولد تاه وفي الآخر أبوه التقاه. فهي القصة أولها وهذه الأنهار تجري من تحتي, وآخرها أجراها الله من فوقه. وبرضو كنا احنا كمصريين نعد عند ميدان رمسيس نلاقي عاملين تحتيه شوية كده ينابيع مية تذكرك بهذه الأنهار تجري من تحت, لغاية لما نقلوه عملوا له حفلة هو بينقلوه وكلفوا البلد قد كده, ما بقاش رمسيس قاعد في رمسيس دلوقتي. يبقى وهذه الأنهار تجري من تحت, أفلا تبصرون, هو بخاطب الشعب, أفلا تبصرون. وبعدين عمل الحكاية دي كمقارنة بينه وبين سيدنا موسى الفقير المسكين, اللي عنده ملك ولا عنده مصر ولا عنده أنهار ولا عنده أشجار. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ راح قعد 10 سنين في مدين وراجع بيتكلم باللهجة بتاعت مدين ومش عارف نسي اللهجة بتاعت المصريين. ولا يكاد يبين, بعدين ده جاييني أنا وأنا في الغنى والثراء والترف ده, فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب. طب بقى عنده أي حاجة كده؟ أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه. هي دي المصيبة بصراحة. هو القرآن بيحكي لك وانت تدبر يعني. والمصيبة دي لسه تصور من أيام فرعون هي ولسه فينا. فاستخف قومه فأطاعوه. تخيل، أنا ما أعرفش فرعون قعد قد إيه في مصر، لكن ده كلهم يعني إيه، الواحد يقعد مش عاوز يقوم لغاية لما تقول الله يرحمه بالحاء أو بالجيم. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. دي مصيبتنا والله. ومن هنا كانت البداية.
ممكن
أشرح؟
The Sheikh saying a very good point here of reflection. He's saying that the summary of the story of Fir'aun is that he said, I am the one that the river runs from underneath me. And the end of it that Allah made the rivers run over him. That's it. This is Fir'aun. This is the story of Fir'aun. Someone claimed to be God, and the river is running from underneath him. And the end of this Pharaoh is that the rivers and the water, he died in water. He died and sank in water. So this is the summary of the story of Pharaoh. And he said that in a debate against Sayyidina Musa alayhi salam, the humble man, the poor man, who has nothing, who has no ruling, no government, no kingdom. A prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, only what he has is the revelation and argument of the hujjah against him. No? So, and he even humiliated Sayyidina Musa alayhi salam and mocked him and ridiculed him for his even, you know, language. Sheikh saying that Sayyidina Musa probably, one of the interpretation of his problem with his tongue is that one of the interpretation is that Sayyidina Musa forgot the language of the Egyptian because he lived for a long period in Madian, in Jordan. When he came back, when he returned to Egypt, his language were not that, he was not able to express and talk to the Egyptians. So Pharaoh picked on that. You know, this is part of racism or usuriyah, that people pick on your language. People pick on you, how do you speak, you know, to humiliate you, to ridicule you, you know. He was looking at, he was seen as an alien, as a foreigner, you know, can speak proper English. I'm sorry, proper Egyptian. Proper Egyptian English, I don't know. So, and the Sheikh saying also a very good reflection here is that Fir'aun, Allah has said about him, فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَعُوا. He bluffed them. He deceived them, manipulated them. This is what we can understand. فَاسْتَخَفَّ. How did he استخفَّ قَوْمَهُ? He bluffing them, manipulating you. We see that a lot. A lot of leaders, a lot of rulers are manipulated. Cunning. And the problem was not in that he is cunning. The problem is that when you accept to be deceived, when they accepted to be deceived, when they went with him with his deception and manipulation, a lot of people shout for this. A lot of people shout for these kind of cunning rulers and leaders. And that Allah said in the Quran, فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. They did that. They accepted to be deceived and be manipulated because they were transgressors. They were فَسَقَ. They were already wanted to go and transgress and break the boundaries of Allah subhanahu wa ta'ala.
فالقصة بدأت بإيه؟ أليس لي ملك مصر؟ طب تعدي. لكن المشكلة فاستخف قومه فأطاعوه. لما أطاعوه نقول احنا باللهجة العامية ساء فيها. راح قال لهم بقول لكم ايه، انا مش مجرد ملك والسلام، انا اله، ما علمت لكم من اله غيري. قالوا مال فيها ايه، ايه المشكله، وعندنا مين زيك، وفي حد زيك، ده انت حكيم وطبيب وفيلسوف، ده انت كل حاجه، احنا معاك واحنا وراك واحنا خسرناك وبنروح بالدم نفديك يا بتاع. فقال لهم ما علمت لكم من إله غير. راحوا بعد كده، طيب ما في موسى بيقول انه في إله تاني. قال لا، حتى لو في إله تاني يبقى انا ربكم الأعلى. يبقى فكرة الطاغوتية جاءت من قول فرعون ما علمت لكم من إله غيري، ومن قوله أنا ربكم الأعلى اللي في سورة النازعات، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الكلمتين اللي قالهم، مرة قال أنا ربكم الأعلى، ومرة قال ما علمت لكم من إله غيري، فدي الطاغوتية. طبعا بتبدأ الحكاية صغيرة وبتكبر، بيبقى ظالم صغير كده وبعدين يبقى ظالم كبير. فرعون ينام ويشوف منام، شاف ايه في المنام؟ انه في شاب من بني لا ما كانش كده، الرؤية قام حكاها للملأ، حكاها للملأ ففسروها له بأن ملكه سيزول على يد واحد من بني إسرائيل. طبعا بنو إسرائيل طائفة سكنوا مصر من أيام سيدنا يوسف، لما سيدنا يوسف اللي راح مخطوف ولا بعوف من البير الجب، وبعدين ربنا كرمه وبقى عزيز مصر، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. سيدنا يوسف اللي إخواته بقوا يعني في منتهى الذل أمامه، وقال لهم لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، وألخص لهم القصة، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اللي دخلنا في قصة سيدنا يوسف إنه في الوقت هذا قال لإخواتي، قال له إيه، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة، وأتوني بأهلكم أجمعين. فيبقى مجموعة كبيرة من بني إسرائيل راحوا فين؟ مصر. خدوا العز أيام سيدنا يوسف وشافوا اللي محدش شافه أيام سيدهم فرعون.
الشيخ سيدة فيرو the story was Pharaoh started was that he see he saw a dream or a vision. He saw a dream that his kingship will be destroyed on the hand of a child from the children of Bani Israel. Or he saw a dream and the people interpreted that for him. No? He saw a dream and the people around him, when he told them about his dream, they interpreted his dream that his kingship or kingdom will be removed, or he will be removed or overthrown by a child from Bani Israel, from the children of Israel. or the Israelites. So why we have the Israelites here? The Sheikh explained to us that the children of Israelites, they came when Sayyidina Yusuf brought them all from Sham. When he brought all them from Palestine, he brought all them to Egypt. So they were a big nation, a big group of people, lived there in a very good life at the time of Sayyidina Musa. They were honored, they were given land, they were being, you know, in a very good situation at the time of Sayyidina Yusuf. But later, their situation changed, and their situation became, they became slaves at the time of Pharaoh.
Come on. فكان فيه إذن مجموعة كبيرة جدا من بني إسرائيل أو هم أصل بني إسرائيل، لأنه سيدنا يعقوب اللي هو أبو يوسف هو المسمى بإسرائيل. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. مين إسرائيل هذا؟ يعقوب. وإسرائيل كلمة لم تكن عربية، وهي تنقسم إلى جزئين، إسراء ومعناها عبد، إيل ومعناها الله. فإسرائيل يعني عبد الله، وده لقب كان ربنا بيعطيه للأنبياء والرسل. واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا داود، واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، سيدنا محمد، وأنه لما قام عبد الله سبحانه الذي أسرى بعبده. فمش غريبة على الأنبياء والرسل، كمان بياخدوها الجماعة اللي ماشيين على منهج الأنبياء والرسل وعباد الرحمن. يعني مش محتاجة انه سيدنا يعقوب يدخل في مصارعة مع الاله ويغلبه عشان يديله النشان انه بقى اسمه اسرائيل، مش محتاج. فسيدنا يعقوب هو اسرائيل، ويوسف واخواته هم الاسباط بنو اسرائيل، ومنهم تفرع بنو اسرائيل. وما ينفعش الواحد فينا يقول أنا بكره إسرائيل، ما ينفعش، لأنه هترجع لمين؟ لسيدنا يعقوب. إنما قيدها بأي حاجة، قيدها بأي كلمة. وانتوا عارفين حتى احنا مش عارفين نقيد ولا نفك ولا نربط. فسيدنا يعقوب وبنو إسرائيل راحوا مصر، يقوم تيجي الرؤية دي بتاعت الرؤية المنامية اللي شافها فرعون، يحكي للجماعة اللي حواليه دول، اسمهم ايه؟ الملأ، اسمهم التنابلة، اسمهم البتاع. حكى لهم الرؤية، طلع واحد قال له الرؤية دي تأويلها كالآتي: هيطلع واحد من بني إسرائيل يزول ملكك على يديه. الله، طبعا الجماعة دول أهم حاجة عندهم الملك لا يزول والكرسي ما يقعش. طب نعمل ايه يا جماعة؟ اجتماع طارئ للملأ، مجلس شعب ومجلس شورى، وكل الحكومة جات: حلونا المشكلة بتاعت الفرعون. ده الرؤية بتاعته تأويلها انه واحد هيطلع يزيل الملك بتاعه، يعمل انقلاب يعني. فراحوا اشاروا عليه بالآتي: شوف انت اللي هنا واللي هناك، واحنا وراك واحنا اخترناك، انت تخلص على اولاد بني اسرائيل من الاول. شوف اللي تولد النهاردة تقتله النهاردة مش بكرة، انما انت تعيش. احنا نقدر نعيش من غيرك؟ هو في زيك؟ يعني خلاص قرار بالإجماع نذبح أبناء بني إسرائيل الولاد، أما البنات خليهم يشتغلوا خدم عندنا في البيوت. فطلعوا بالقرار ده اللي هو لما تيجي تقرأ في صدر سورة القصص بعد طاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذه إرادة فرعون، فماذا عن إرادة رب العالمين؟ نعرف إن شاء الله.
We see that Fir'aun had a dream. He saw a vision that one of the children of Bani Israel will be the reason for the destruction of his kingdom. So the Sheikh explained who is Israel. Who is Israel and the meaning of Israel. Israel, it is a Hebrew word that means, and the first Isra, which means a servant, and Eve, which means God, so it means the servant of God. And that was a name, a title given to Sayyidina Ya'qub, the father of all the children of Israel. You know? So Sayyidina Ya'qub was given that as a prophet and a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, and who came to Egypt and settled in Egypt with his children and at the time of Sayyidina Yusuf, and later, you know, will be enslaved by the Egyptians, and specifically the pharaohs of Egypt. When the pharaoh saw his dream, he told his story and his vision of his dream to the malak. What is malak? Who are the malak? Allah talks in the Quran about the malak many times, and the malak are the people who are the circle around the king, the circle around the pharaoh, the people who are the fidget and from the spheres from the king, from the ruler. They are also the people who have influence in the state. They have they are holding the important positions in the state. So the malak, these are the people. When the Pharaoh told them about the story, and he told him about that there will be a child from the children of Israel who will destroy his kingdom, they supported him. They told him, don't worry, kill them all. We are with you. We are behind you. We will support you. They even are the ones who give him this idea to kill them all. And you see that this is always like the deep state, Dawla al-Amiqa. These are the beneficiaries of the corruption. They are always there, and the beneficiary of the tyranny, the beneficiary of oppression, the beneficiary of zulm. They will be behind. You will be, you know, you will be like overwhelmed. You will be surprised why they are doing that, because they are benefiting from the tyrants. So they will support oppression and injustice, and that is what they did with Pharaoh. They supported him in his killing of the Egyptians. I'm sorry, the children of Israel. And Allah Subhanahu wa Taala mentioned that in Surah Al-Qasas, Surah Al-Qasas, ayah number 4. إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْأَرْضِ. So, Fir'aun, Allah subhanahu wa ta'ala said, indeed, Pharaoh exalted himself in the land and made its people into fractions, oppressing a sector among them, slaughtering their newborn sons and keeping their females alive. Indeed, he was of the corruptors. Surah Al-Qasas told us about what Pharaoh did to the people of Israel, the children of Israel.
هكذا فعل فرعون، يفرق بني إسرائيل، يذبح أبناءهم، يستحيي نساءهم. لماذا؟ إنه كان من المفسدين. أمام هذا التدبير الفرعوني كان هناك تدبير لله عز وجل وإرادة عليا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. وإحنا مستضعفون ولا لا؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، اللي هي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. حصل وهيحصل إن شاء الله، إن شاء الله تحقيقا لا تعليق. يعني ربنا وعد فالوعد لابد أن يتحقق، أما لما يكون كلام علي أنا وإنت ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، في الدية تقول لازم تقول إن شاء الله، إنما لما يكون ربنا وعدنا بالنص وبالتمكين وبالاستخلاف فبنقول حاصل حاصل. طب ما تقول يا مولانا إن شاء الله، يبقى الرد على كلمة قول إن شاء الله تحقيقا يقينا حاصل، لأنه وعد الله الذي لا يتخلف. نعم.
So the plan of Fir'aun was to kill the children of the baby, the male children. But the plan of Allah subhanahu wa ta'ala, but Allah has his own plan. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that plan, that again is the plan of Fir'aun, and also in the Surah Al-Qasas, which is Surah number 28. The beginning of the Surah, by the way. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that, but it was our will to favor those who were oppressed in the land, making them models of faith as well as successors, and to establish them in the land and throw them show Pharaoh, Haman is the minister of another, and their soldiers the fulfillment of what they feared. So Allah subhanahu wa ta'ala has his own plan, and Allah mentioned that plan, that Allah will give victory, Allah will establish the people of truth on land, and the Sheikh talked about that happened before, and that will happen later. And will be always happening, that Allah will give victory at the end to the people of truth, the Ahl al-Haqq. We don't even need to say, inshallah. We say inshallah in our own affairs, when me and you say about doing something. But when Allah promised, we believe certainty about that it will happen by His will.
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وبدأت القصة، بدأت قصة سيدنا موسى. عرفنا دلوقتي طرفا من قصة فرعون وقصة الطاغوتية بتاعته. سيدنا موسى طبعا مش هنقدر نوقف هنا ولا ناخد أول مشهد.
نعم.
ناخد أول مشهد. ناخد كده سيدنا موسى في الأول، ولأنه قصة سيدنا موسى أطول قصص القرآن.
ناخد بس المشهد
ده. فاحنا إيه، ربنا بعد ما قال قال إرادته بأنه يريد أن يمكن لأهل الإيمان، يبقى نريد أن نمكن للذين استضعفوا في الأرض، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ولسه قصة الذبح شغالة، خدت وقت طويل قصة الذبح هذه، يعني كام من الأطفال المصريين اللي ذبحهم فرعون حاجة ما تتعرفش ما تتقدمش، لدرجة انه في جيل أبيد، يعني اصبح في فجوة كبيرة مع موت كل الأطفال اللي جايين بلا استثناء. أصبحت مصر جيل الشيوخ
هي الشيوخ بمعناها اللغوي مش بمعناها الاصطلاحي المتعارف عليه، أصبحوا عواجيز. إحنا نقول عواجيز بالعامية، مع أنه كلمة العجائز في اللغة العربية تطلق على النساء، إنما الناس الكبار اسمهم شيوخ. وأبونا شيخ كبير يعني طاعن في السن، إنما المرأة عجوز. ولما تعجز قوي تبقى شمطاء، عجوز شمطاء في سن 80 تقول خدني في حنانك خدني. فيبقى الجيل بتاع الصغير كبر. طب واللي يكبر ده اللي زي وزيك انت كده يعني هيضع الخدمة زي الشباب؟ لا طبعا. وبعدين دول اصلا شغالين في الخدمة ومسخرين. فاصبح المصريون امامهم مشكلة زي اوروبا العجوز دلوقتي او من بعد الحرب العالمية والكلام ده. مفيش يجيب شباب، ما بيتزوجوش، واللي يتزوج مش عارف الاطفال بيروحوا فين، ونسبة الاطفال غير الشرعيين لما تيجي تحسبها على مستوى قرن، لا دي مصيبة كبيرة قوي. من 25 اللي داخل على 95 وكله في الملاجئ. فعشان كده بيسموها القارة العجوز. مصر أصبحت البلد العجوز، الناس الصغيرين كبروا وبقوا كبار عايزينهم يشتغلوا، يبنوا مقبرة، يبنوا هرم، مفيش. منين ده؟ ما بيقدرش يشيل 2 كيلو فاكهة في ايده، هتشغله يشيل فخرة؟ فراحوا عاملين اجتماع طارئ، طارئ بالهمس، لأنه في ناس بتاخد على إنه طارق، لا دي اجتماع طارئ. فقالوا نعمل إيه في المشكلة اللي قدامنا دي؟ قال والله مشكلة، حدة المنام بتاع فرعون القديم ده لسه في الذهن، بس مش بنفس السخونة. فقالوا عايزين نحل المشكلة. انتهى الاجتماع على انه نقتل الاطفال سنة ونستبقيهم سنة، نقتل الاطفال سنة ونستبقيهم سنة. شفت الخيبة؟ خيبة ولا مش خيبة؟ الله. طب ما انت في السنة اللي هتستبقيهم هيطلع لك، وارد ولا لا؟ طب ما تسيبهم كلهم، انما ايه حكاية تقتلهم سنة وتستبقيهم سنة؟ لا، والإرادة الإلهية عجيبة، أعجب من كده بكتير. في السنة اللي فيها الأولاد يتركون اتولد يا هارون، ويتولد هارون في سنة العصر، يرضع وينام مع أخته ومع أمه والدنيا حلوة. وفي السنة اللي بعدها بتاعت الذبح يتولد موسى، وموسى ده هو الأصل، هارون تابع ليه وزير. يتولد موسى في سنة الايه؟ الذبح. انا وانت نقول ايه بحساباتنا البشرية البسيطة؟ طب يا رب مش كان يتولد في السنة اللي بعديها جاي في عصر؟ طب ما كانش يتولد توأم لاخيه هارون ويقول الاثنين في حالة العصر؟ طب هو يعني كان لازم على طول ام هارون تولد موسى تاني سنة مكان تعمل تنظيم نسل وتولده في السنة بتاعت العصر؟ ابدا، ده كله كلامك انت. إنما إرادة ربنا هتيجي يا موسى في سنة الذبح، وهتتربى يا موسى في بيت فرعون، وانت وصغير هتديله على أفاه، وانت وكبير هتكون سبب هلاك فرعون وغرق فرعون ومن معه.
نعم شيخ، تقدر when Fir'aun decided to kill the children, the baby, the newborn, male children, Allah knows alone for how long he kept doing that. And Allah knows alone how many children were killed because of this decision. Many, many, many children died in a level that there was a gap in generations. So the pharaohs and the pharaoh and his people ended up having all the people unable to walk, because probably they were a very important workforce. The Israelites were a very important workforce for the Egyptians. So only when you kill the children, you have no workforce, you have no labor, you don't have no children or no youth, no young people able to work. So he ended up with old people. The Sheikh explained the difference between the Sheikh in Arabic and Ajuz. So Ajuz is a word for old ladies, and Sheikh is an old man. The meaning of Sheikh and the meaning of Ajuz is the literal meaning, linguistic meaning. But sometimes you know we use the word Sheikh or scholar, but it doesn't necessarily mean he's an old man. But in Arabic, the linguistic, or linguistically, the word Sheikh means an old person. So he ended up with having shiuch, old people who were unable to work and do whatever. You know, we know that what the Pharaoh's doing, building pyramids, building here, grave, stuff that needs a lot of work. So they went back again, had a meeting, and decided to kill the children 1 year and leave them alive for another year, so they might have some people to work and be slaves and mighty and strong slaves later. So, subhanAllah, I mean, you can see the stupidity of the tyrant here, the stupidity of the people here. Because what does that mean? I mean, if you leave them to live for 1 year and you kill them for a second, who told you that the one who will destroy your kingdom will be the one who will born in that year? Maybe, if you decide that. But anyway, they decided that and went to what with that decision. And Allah subhanahu wa ta'ala planned. It's beyond and negate reasons. Allah is a plan, negate reasons. You know, because Allah does whatever He wants. Allah is not limited like us by reasons, by means, by asbab. Allah, asbab does not affect Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala will let Sayyidina Harun to be born in the year that he was, the year of Bardu. He is older than Sayyidina Musa. And Musa, the one who will destroy Fir'aun, will be born in which year? The year of killing. The year of eliminating the children. The Shaykh said about that, we could, as a human, think, why Allah didn't let Musa be born in the year of Bardu like his brother Aaron or Harun? Why maybe we're twins? Musa and Harun came together and that's it. But Allah subhanahu wa ta'ala is not limited. Allah challenged Fir'aun. The challenge of Fir'aun even went beyond that. Allah let Sayyidina Musa be raised by Fir'aun himself. Fir'aun is the one who took his wife, you know. We will know that Sheikh will explain that later. But in general, it was Fir'aun who took Musa in his palace and raised him. And that is the irada of Allah. This is the will of Allah subhanahu wa ta'ala.
من أجل هذا كانت هذه الآية وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. أوحينا ألهمنا. أم موسى ليست نبية حتى يكون وحيا شرعيا، إنما في شيء اسمه الوحي اللغوي، الإلهام السريع الخفي. وأوحى ربك إلى النحل، إلهام سريع خفي. شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. إعلام، إعلام. حد عارف يعني إيه إعلام؟ هو ده شياطين الإنس والجن، أو شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. والآية الثالثة وأوحينا إلى أم موسى، يبقى ألهمناها. يبقى إيه؟ أن أرضعيه.
انت ولدتي خلاص اهو ارضعي وكويس. انت لما ولدتي ما جبتيش داية من القابلة اللي هم كلهم شغالين تبع فرعون، تولد الطفل من هنا وتبلغ انه فلانة ولدت ولد، يجوا الزبانية ياخذوه يذبحوه، وممكن يذبحوه قدام امه، قدام امه امام امه. الحمد لله ولدتي بنفسك، رضعيه واطمني ان ارضعيه، فاذا خفت عليه اوعي تخبيه في الفرن ولا في التنور ولا تحت السرير ولا تحت الكنب، لا على عينك يا تاجر ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، ارميه في البحر واطمني يا ام موسى، اطمني يا ام هارون، القيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، لا في ماضي ولا في مستقبل، ولا تخافي ولا تحزني، إن لغة العظمة، لغة العظمة جمع التعظيم، إنا رادوه إليك، جيلك جيلك ومن قريب مش من بعيد، وجاعلوه من المرسلين في الوقت المناسب وفي السن المناسب حيث يبعث الأنبياء على سن 40. ولذلك الآية دي يا إخواني منتهى البلاغ، اشتملت على أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين، تترجم وتبقى دي بداية القصة اللي هتاخد حلقات على قد ما تاخد إن شاء الله، على أساس إيه ما بنقدرش نطول. يعني أنا الشيخ اللي بيطول ومش عاوز أطول.
So the Sheikh reflected on the situation now. The mother of Musa alayhi salam gave birth, and she didn't she gave birth by herself. You know, you can imagine that, giving birth by herself. She didn't use any midwife to hide the baby from Fir'aun, because Fir'aun used to have midwives, and they are the one helping the women from the children of Israel to give birth. When they once they give birth, they to deliver. Once they deliver the baby, they if they need a man, they tell Fir'aun, and the soldier comes and tell the baby. Sometimes even or take him or kill him in front of his mother. So the mother of Musa alayhi salam, she and alayhi salam did not have a midwife. She didn't, and she probably gave birth at night. And subhanAllah, once she did that, Allah inspired her. And the Quran says, "Awhayna," no, "Wa awhayna ila ummi Musa." What is awhayna? It is a revelation, but it's not like as we believe, like as we know the revelation to the prophets. The word awhayna here, it is a linguistic one. It is just inspiration. Hidden inspiration. Allah inspired her to do that. Allah inspired her to throw him in the river. Can you see the challenge? In the river, in front of everyone. Everyone will be seeing the baby in the river. Huh? Allah told her, we inspired the mother of Moses. Nurse him. Yeah, that's what the first order. Nurse him, which means breastfeed him. No? Nurse him. But when you fear for him, put him then into the river. And do not fear or grieve. We will certainly return him to you and make him one of the messengers. This is verse number 8, Surah Qasas, Surah number 28. Allah subhanahu wa ta'ala inspired the mother of Musa, supported her, aided her. And here we have, subhanallah, a big trust. She trusted Allah. This is a station of trust, fiqh. We talk about, Imam al-Harawi, Imam al-Madarij al-Salikin talks about manzilat al-fiqh. And Imam al-Harun mentioned this ayah when he talks about fiqh, trust Allah subhanahu wa ta'ala. And the mother of Sayyidina Musa alayhi salam, she trusted Allah and executed the plan of Allah subhanahu wa ta'ala exactly. She put him in the box and put him in the river, and Allah subhanahu wa ta'ala took care of him. And we, inshallah, will follow up in that later, inshallah, next week, inshallah. Friday,
inshallah. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.